لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يتواصل معكم في الحديث عن هذا الموضوع المهم، ألا وهو مهارات التواصل الاجتماعي. فحياكم الله، ومرحبا أيضا بالإخوة الأفاضل في هذه الحلقة الذين شرفونا بحضورهم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. إخوتي الكرام، تحدثنا في المرة الماضية عن الخلاف بين الناس، نحن نتحدث في هذه الحلقات أصلا على مهارات التواصل الاجتماعي. فالأصل أن الإنسان يرعى هذه العلاقة بينه وبين إخوانه، الرجل مع زوجته أو الأب مع أولاده أو الأولاد مع والدهم، وكثيرة هي العلاقات التي ينبغي أن ترعى. وقد تحدثنا وركزنا على هذا المعنى كثيرا، ألا وهو رعاية العلاقات الاجتماعية على جميع المستويات. هناك علاقات تمر بالإنسان، علاقة بسيطة، ركوب شخص بجوارك مثلا في الطائرة، هذه علاقة عارضة تمر ثم بعد ذلك تزول. هناك شخص قد تقابله في سفر لمدة أسبوع وتنقطع هذه العلاقة بعدها وقد تدوم. هناك علاقات متوسطة، كطلاب مثلا يدرسون مع بعضهم البعض في جامعة لمدة 4 سنوات ثم يتخرجوا، لكن هناك علاقات دائمة. وكلما كانت العلاقة دائمة وطويلة كلما احتاج الإنسان إلى رعاية أكثر، لأن هذه العلاقة الدائمة تقتضي أن الشخص الذي أنت تتواصل معه شخص يستقر معك في هذه الحياة. فالأب مثلا، الأب والأم بالنسبة للشخص هذه علاقة دائمة وطويلة المدى، تستمر إلى عشرات السنين بعد عمر طويل لكلا الأطراف. علاقة الرجل مع زوجته أيضا هي علاقة دائمة. إذن نقعد قاعدة قبل أن ندخل في درسنا هذا اليوم، وهي أنه كلما طالت العلاقة كلما احتاجت إلى رعاية أطول، وكلما احتاجت إلى تفنن وتجديد في هذه الرعاية. لماذا؟ لأن طول العهد دائما يجعل الملل يتسرب إلى القلوب، ومن ثم يحتاج الإنسان إلى أن يجدد بين فترة وأخرى هذه العلاقة حتى تحيا وتدوم. كما أن الشجرة بحاجة إلى هذا الماء خاصة في أولها، إلى سقي كثير جدا حتى تنبت ويقوى عودها، كذلك هذه العلاقات الاجتماعية بحاجة إلى هذه الرعاية. لهذا تلاحظون أيها الإخوة أن ابن الجوزي رحمه الله قسم علاقات الناس إلى 3 أقسام. فقال الناس في البداية يكونون معارف، ثم يتحولون إلى أصدقاء، ثم يتحولون إلى إخوة. فالإنسان لا يمكن في يوم وليلة أن يتحول إلى أخ لهذا الإنسان ما لم يكن هناك نوع من المعرفة المسبقة، ثم بعد ذلك التآلف، ثم بعد ذلك الصداقة، ثم بعد ذلك تأتي الأخوة فيما بينهم. ونحن اليوم سوف نتحدث عن إحدى العلاقات الطويلة التي يحتاج الإنسان فيها فعلا إلى عناية تامة وفائقة بها. وأكثر ما نحتاج للاعتناء به في العلاقات هو وقت الغضب. الناس في فترة السلم من السهل أنهم يتعايشوا مع بعضهم البعض، قد تقع أحيانا بعض النشوزات البسيطة، تقع بعض المواقف اليسيرة في أثناء اليوم ثم تمحى بالحياة اليومية وبالخروج في السيارة أو حصول موقف بين الرجل وزوجته، موقف جميل تمسح هذا الأمر. ولكن تأتي أحيانا عواصف في العلاقات الاجتماعية، إحدى هذه العواصف التي تفتك بالناس هي عاصفة الحياة الزوجية. فتجد زوجين في قمة الوئام ثم بعد ذلك يتدخل الشيطان في حياتهما دون أن يشعروا، لأن الشيطان إحدى مهامه الكبرى اليومية التي بمجرد أن يصبح هي إحدى المهام الرئيسية التي يتولاها هي إفساد العلاقة بين الزوجين. في هذه العواصف يظهر ثبات الناس، يظهر قوة حبهم لبعضهم البعض. كلما تعمق الحب وكلما زادت العلاقة فيما بينهم، مهما جاءت العاصفة لا تكاد تفتك بهم بحمد الله تعالى. ولهذا يقولون الذي يبني بيته على الصخور لا يعبأ بالعواصف. هناك علاقات حتى زوجية لكنها علاقات للأسف الشديد هي علاقات أشبه ما تكون علاقة رسمية، إنجاب أولاد، إعطاء مصروف وتنتهي العلاقة. لكن المودة والرحمة التي ينشدها الله عز وجل والتي نحن بحاجة إليها في أثناء التعامل، لذلك لاحظوا الله عز وجل ماذا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن أول مرحلة السكن، وجعل بينكم مودة، مودة تعيشون بها، تعيشون بها في حياتكم. فإذا ما حصلت مشكلة ما تحتاج إلى رحمة، لذلك ذكر المودة والرحمة. المودة وقود يومي، الرحمة نحن نحتاج خاصة عند الخلاف أن يرحم بعضنا بعضا، بل أن يرحم، أن نرحم أنفسنا نحن. لماذا؟ لأنك تجد زوج لموقف بسيط بينه وبين زوجته تنقلب حياته رأسا على عقب، وبدل أن يهجر يوم أو يومين أو ثلاثة تصبح حياته كلها هجر، ويصبح الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة هجر، ويستمر بعضهم إلى سنوات طويلة. وبعض، أنا أذكر إحدى الزوجات تقول أن لها من زوجها أكثر من سنة وهو هاجرها، لا يكاد يقربها ولا يتكلم معها ولا شيء. هذه ليست حياة زوجية، لا شك أن الشيطان هنا عشعش معهم، ولأن علاقتهم ليست علاقة قوية ووطيدة. إذن نحن اليوم سنحاول أن ننظر في هذه العلاقة، كيف نستطيع أن نتجاوز هذه العاصفة. إذا دخلنا في معمعة العاصفة، ما الأساليب التي يستخدمها الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى في تعامله مع هذه العواصف حتى ينجو منها ويفر من هذه العاصفة التي قد تقصف به وتبعدهم. قبل أن ندخل في هذه الوسائل والأساليب، نريد أن نذكر مجموعة من الأمور. أما أولها، الناس في طباعهم ينقسمون إلى أقسام. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الناس من هو سريع الغضب سريع الفيئة، ومن الناس من هو بطيء الغضب بطيء الفيئة، فهو يغضب ببطء ولكن يرجع بصعوبة، ومن الناس من هو بطيء الغضب سريع الفيئة، وهذا هو أخير الناس. هذه الأصناف الثلاثة في الحقيقة نحن نحتاج عندما نتكلم على مهارات التواصل الاجتماعي خاصة بين الزوجين، نحتاج أن يعرف الإنسان أي نوع هو. هناك بعض الناس بمجرد أن تستفزه زوجته يصبح نار الله الموقدة في المنزل، ويحرق كل شيء أمامه، ويمكن أن يتلفظ بأي عبارة من العبارات سواء السب أو الشتم أو الطلاق أو غيره. هذا الشخص سريع الغضب ثم يرجع، تجده بمجرد أن يخرج من المنزل لساعة ساعتين يعود بعد ذلك وكأنه لم يحصل شيء، لكن في الحقيقة هو قد حصل شيء، لأن العبارات التي قيلت قبل قليل هي سهام وصلت إلى قلب هذه المرأة، وهذا مهم جدا. لهذا أحيانا ليس المهم العبارة، ولكن المهم القالب التي ذكرت فيه، أنه تذكر في قالب فيه نوع من الغضب والإساءة للطرف الآخر، ولهذا لا يكاد يحتمله. المرأة بهذه الأنوثة التي أعطاها الله عز وجل إياها لا تحتمل مثل هذه العبارات القاسية، ولذلك تؤثر فيها تأثيرا كبيرا كما يؤثر فيها الجانب الآخر الكلمة الطيبة. هناك نوع من الناس لا، بطيء الغضب بل سريع الغضب ولكنه بطيء الفئة، هذا أسوأ الأنواع الثلاثة. يغضب بسرعة ولكن حتى تسترضيه تحتاج إلى استقدام مئات الناس لكي يخبر هذا الرجل بأحاديث كثيرة، وليحاول إصلاح بينه وبين هذه الزوجة، وتجد نوع من الممانعة، مع أن الأمر أحيانا قد يكون تافه، ولكن تجد أن عنده درجة الكرامة عالية جدا، هو يظن هكذا، لكن في الحقيقة لا. ولهذا نحن نحتاج أن نقعد قاعدة ثانية، وهي أن التنازل في الحياة الزوجية رفعة. التنازل في الحياة الزوجية رفعة، لأنه بعض الأشخاص يركب رأسه، والمرأة كذلك نفس القضية، وتجد كل إنسان هذا يظل في بيت أهله وهذا في بيت أهله، وتقول خذ أولادك وهو يأخذ أولاده فعلا، ثم يزداد العناد عندئذ، وتصبح الحبال التي كانت موصولة بينهم لا تكاد ترجع، ويزيد الأمر سوءا عندما تتدخل أطراف خارجية لملء قلوب كل واحد على الطرف الآخر. فهنا أم الزوجة تملأ قلب ابنتها، وإخوانها وأخواتها، والزوج نفس القضية، إخوانه وأهله وأقاربه يملؤون، مع أنه الأصل أن الناس إما أن تقول خيرا وتسهم في إعادة المياه إلى مجاريها وربط القلوب مع بعضها البعض، وإلا تسكت. فعندما يأتي أب كبير وأم كبيرة وأخ كبير ويقول هذه المواقف تمر ترى على كل الأسر، وأنت لست أنت أول إنسان مرت عليه هذه المشكلة، وأنت أعقل من أن تفعل هذا التصرف، ونحن إن شاء الله نصلحكم، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فيتولى هذا الإنسان الكبير الإصلاح بين الناس وإعادة المياه إلى ما كانت عليه من قبل، وليس إلى إفساد العلاقة بين الطرفين. ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لعن الله من خبب امرأة على زوجها، فيأتي ويظهر لها بأن لديه من كذا وكذا وكذا. هذه الصورة وهي صورة التخبيب تحصل للأسف الشديد من بعض الآباء، من بعض الأمهات، من بعض الأخوات، فيفسدون علاقة إنسان رجل مع امرأته بسبب الإساءة للطرف الآخر وتشويه سمعته إلى غير ذلك من الأمور. إذن نحن بحاجة إلى الصنف الثالث أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، وهو أن يكون إنسان بطيء الغضب سريع الفياء. فهو يغضب لكن ببطء. شوف إخواننا في السودان متى يغضبوا؟ بعد ما تقوم يعني مصائب ومعارك، بخلاف بعض البلدان الأخرى فيهم نوع من الحرارة، صحيح؟ فأصلا السودان ما يسخن إلا بعد كم؟ 45 دقيقة، 50 دقيقة، وذلك مشاكلهم قليلة جدا، بس إذا صارت خلاص وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أغلب الإخوة كلهم في الاستوديو والمصورين أيضا من السودان وهي من المداعبة، بل إن شاء الله مداعبة حسنة، وهم يضحكون الآن كلهم موقنون في داخلهم بأن هذا الكلام غير صحيح، بل السودان يزعل في أسرع وقت ممكن ويفجر كل الذي أمامهم. إذن نحن بحاجة إلى الإنسان الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بطيء الغضب سريع الفيئة، فمجرد ما يحصل شيء بينه وبين زوجته فإنه هو الذي يراضيها. وأنا أقول هنا شيء مهم جدا في الحياة الزوجية، أجمل شيء في الحياة الزوجية المبادرة، المبادرة من الرجل والمرأة، لأنه كل إنسان، الرجل ينام في مجلس النساء ولا مجلس الرجال ويقفل على نفسه وهي في غرفة ثانية، من سيصلح بينهم؟ إبليس؟ لا يمكن. نحن بحاجة إلى أن الرجل يكون عاقل والمرأة تكون عاقلة. لهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الودود الولود التي إذا غضب منها زوجها قالت هذه يدي في يدك والله لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني. وهذا صورة جميلة، يقول تقول له والله هي التي أغضبته، ها؟ غضب منها بسبب تصرف منها هي، فتقول والله هذه يدي في يدك. ولاحظ يدي في يدك، لأن المماسة الجسدية دائما قاعدة في الحياة كلها، كلما اقتربت الأجساد كلما اقتربت القلوب، وكلما تباعدت الأجساد كلما تباعدت القلوب. والشريعة عندما تقول للإنسان اهجر 3 أيام فقط، 72 ساعة، بعد 72 ساعة ارجع إلى ما أنت عليه، وإلا أنت مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لماذا؟ هذه 72 ساعة لتصفية القلب من الغل، من الحقد، من الحسد، ليتذكر الإنسان موعود الله عز وجل له، إلى غير ذلك من الأشياء. نفس القضية في الحياة الزوجية، لا داعي للهجر الطويل، لأنه كلما هجرنا ماذا يحصل؟ هذه قاعدة مهمة جدا في الحياة الزوجية، تقول كثرة الهجر، كثرة الهجر يوجب الاستغناء. إذا هجرت أنا استغنيت عنك، لأن حياتي ستمر بدونك وسأعيش بدونك وسأعمل حاجياتي اليومية بدون هذا الإنسان. كيف أيها الإخوة ونحن في زمان كثر استقلال المرأة عن الرجل، فلديها راتب ولديها مسائق وهناك خادمة ونحو ذلك، ومن ثم تجد هذه المرأة أصلا مستغنية عن زوجها وتقول أنا ما الذي أحتاج إليه، وهذا خطير جدا. لذلك في إحدى الجامعات البريطانية عملت دراسة على المرأة العاملة، وجدوا أنه كلما كانت المرأة العاملة كلما كثرت المشاكل. لماذا؟ لأنها تستغني عن هذا الزوج، بخلاف الأرياف والقرى الرجل شيء كبير في حياة المرأة، ولهذا لا يمكن أن تستغني عنه ولا أن تتخلى عنه. إذن الهجر، كثرة الهجر توجب الاستغناء. ولاحظوا معي قضية القرب البدني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نأتي ونتحاور لا يكون واحد في طرف المجلس والثاني في الطرف الآخر، هذا غير صحيح. القرب الجسدي منهج نبوي في كثير من الإصلاحات التي كان يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم في الشباب وغيرهم، كان يقول الشاب لما جاء قال إذن لي في الزنا، قال ماذا؟ أدنه 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 مني. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بدأ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه بالمنطقة الاجتماعي، ثم بعد ذلك يقول وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. إذن هذا نوع من الممارسة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص فيها على القرب البدني والجسدي. إذن عندما نريد أن نعالج مشكلة وفيها حوار، لا يكون حوار الإملاء، حوار الأوامر، حوار الإملاء والأوامر يكون عن بعد، لكن القرب لا، في تفاهم، في روح، في نفس، في شيء نستطيع أن نفهمه من الطرف الآخر. اليوم أيها الإخوة دعونا نتصور خلافا عائليا موجودا بين رجل وامرأة، وسنرى ما الأشياء التي ينبغي لكل زوج وزوجة أن يراعيها في أثناء حديثهم مع بعضهم البعض. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها الزوج والزوجة أنهم بشر، وهذه الخصلة تقتضي ماذا؟ تقتضي أنهم أناس يخطئون ويصيبون، وأنه ليس أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطأ، فهو الذي كتبت له العصمة وبقية الأنبياء، وأما بقية الناس فيحصل منهم الخطأ وتحصل منهم الإصابة. ثم بناء على هذا المفهوم أن اغفر للناس، لأنك كما أنهم هم يخطئون فستخطئ أنت يوما ما. تجد الإنسان يكابر ويرى أنه هو لا يخطئ، وإذا أخطأ أخطأ مرة أو مرتين، بينما المرأة هي دائما المخطئة. لا، إلقاء التهم على الطرف الآخر خطير جدا، لأنك ستبرئ نفسك، ومن ثم ستحمله هو القدر الكبير الكبير جدا في هذه العلاقة وفي تحمل مسؤولية هذا الخطأ. هذه قضية مهمة جدا. الأمر الثاني، بناء على أننا بشر نحتاج إلى ماذا؟ إلى مفهوم مهم جدا في حياتنا، ألا وهو التسامح. التسامح، والتسامح كما قال الله عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قطع نفقته عن مصطع، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الحياة جزاء من جنس العمل. تجد أحيانا الرجل يقع في خطأ كبير مثل خيانة زوجية، يتمنى في داخله أن زوجته ماذا؟ تعفو عنه، تغفر له. نفس القضية، هي قد تقع في خطأ من هذه الأخطاء أو غيرها، يحتاج هذا أيضا أن تتسامح، أن تتسامح معها. هنا الحقيقة قاعدة جميلة ذكرها جون جراي في كتابه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، يقول المرأة لا تنسى لكنها تسامح، والرجل ينسى لكنه لا يسامح. وهذه الحقيقة معادلة خطيرة جدا، إذا لم ينتبه الرجل والمرأة لهذا المفهوم وإلا ستضيع أشياء كثيرة جدا في حياتهم. هناك شخص لا ينسى لكنه يسامح، وشخص ينسى لكنه لا يسامح. إذن سيبقى هذا الذي لا يسامح محتفظ بملفات كثيرة في داخله. ومن ثم نقرر أمرا مهما جدا، أن قضية التسامح والعفو عن الطرف الآخر منهج شرعي نبوي ينبغي أن يلتزم به الزوجان. ومن مقتضيات هذا الالتزام بهذا المفهوم أنهم إذا تسامحوا فلا ينبغي إعادة الملفات مرة أخرى. ولهذا هناك قاعدة مهمة جدا في الحياة الزوجية تقول ذكر الجفا بعد الصفا جفا، ذكر الجفا بعد الصفا جفا. فعندما يتصافى اثنان ثم يأتي شخص في حادثة مشابهة أو مختلفة ومغايرة عن الحادثة الأولى التي سببت سوء التفاهم بينهم، يأتي ويعيد الماضي، لا، ليس من العقل أبدا. الملفات الماضية خلاص ذهبت. ولهذا ماذا يقولون العرب؟ يقولون الاعتراف يهدم الاقتراف. إذا اعترف الإنسان هدم كل اقتراف، ذنب اقترفه من قبل. أما أن نذكره عليه، لا، نحتاج أن ننتبه لهذه المسألة. ونحن نتكلم على مهارات التواصل بين الزوجين ليس في أوقات الصفا ولكن في أوقات الخلاف والجفا، فنقول ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ما نحتاج أنه في يوم من الأيام ونحن في حالة جميلة نتذكر قضايا سابقة، وإلا أحيانا حتى في حالة موقف بسيط نقول له والله حصل كذا وتذكرين العالم، هذا ليس من العقل مطلقا. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لهذا بعض الإخوة للأسف لما يأتي ويريد يحل مشكلة يقول ولا تتكرر في الماضي ولا تتكرر في المستقبل. المستقبل أمره إلى الله، فالإنسان تمر به ظروف قادمة لا يدري عنها كيف. هناك أناس أصلا طباعهم حسنة ولكن يتعرضون للاستفزاز من قبل شخص ما، ومن ثم هذا يفور وينطلق. الآن نفترض زوجين جالسين مع بعض، أمامهم عصير ها، وقد أكلوا قبلها أكلة جميلة رائعة، كمونية ولا معصوب ولا أي شيء من هذه الأكلات، خلاص هذا عشان يصير الحوار هادئ مرة ها. كمونية إذا كانوا من بلد معين ما في داعي لذكره، تمام. كشري إذا كان من بلد آخر، كسكسي إذا كان من بلد آخر، منسف إذا كان من بلد آخر، معصوب من أي بلد، كل واحد عاد يعرف الأكلة التي هو له. وأم رديدة ها، أم رديقة، هذه عاد أكلة يعرفوها إن شاء الله الإخوة اللي يتابعون بعد ذلك الحلقات. إذن بعد أن هدأت نفوسهم وبجوارهم عصير شاي أخضر أي شيء، المهم الجو مناسب. وأنا دائما أدعو لكي تكون مهارات التواصل رائعة بين الزوجين في حال الخلاف، لا ينبغي مناقشة الخلاف في المكان الذي وقع فيه الخلاف، اخرجوا من الجو، لأنه بمجرد وجودهم في نفس الجو سيتذكروا الأحداث، عند الباب هذه سبته وعند الباب الآخر ضربها، اخرجوا من الجو، مطعم مثلا على شاطئ. المهم الشرط الوحيد في هذا المكان الذي تذهبون إليه هو ماذا؟ لا غير هذا، هو مكان لا يستطيع أحد أن يصرخ فيه ويرفع صوته على الطرف الآخر، هذا المهم. ليس القضية هدوء، الهدوء كثير بتجد أماكن كثيرة هادئة، لكن ابحث عن مكان لا تستطيع ترفع صوتك. لما تصير شوف كم إنسان يرتفع ضغطه ويصل إلى 300 على مدري كم في السوق لما يذهب مع زوجته لشراء غرض، كلنا يرتفع ضغطنا. وأنا أتمنى أن الأسواق فعلا يأتون بممرضين ويقيسوا ضغط الرجال، بس النساء ما عندهم مشكلة، لكن الرجال يا الله يصل إلى حد منقطع النظير. لماذا؟ لأن الرجل هذا طبعه لا يستطيع أن يصمد في هذه الأماكن. نفس القضية عندما تجدنا نحن يرتفع ضغطنا في السوق، لكن ما نقدر نرفع أصواتنا على نسائنا، صح؟ لأنه بجنب رجال ونساء والسوق ممتلئ. نفس القضية نحتاج أن نبحث عن مكان لا نستطيع أن نصرخ فيه ولا أن نرفع أصواتنا على الجهة الأخرى. الأمر الذي بعده اختيار الوقت المناسب، وخاصة للزوج. الزوجة تجد عندها أوقات كثيرة مناسبة، لكن هناك حقيقة فائدة مهمة وجميلة ورائعة لكن لن أذكرها، فقد سأشير إليها إشارة مهمة. الرجل أو المرأة لعله إن شاء الله هذا يكتب، تمام، نحتاج أننا نمسح حتى لا تكون هذه الصورة غير جيدة. هناك أربعة عصور تمر، أربعة عصور تمر بها المرأة في الشهر، عصور كل أسبوع يمثل عصر. الرجل العاقل الفاهم الذي لديه خبرة بهذه العصور يختار الأسبوع المناسب للحوار. هذا لن أذكره في هذه الليلة، لكن سيأتي له إن شاء الله تفصيل، لأنه هذا يحتاج منا وقت. الحقيقة الرجل عنده أربعة عصور يعيشها في الشهر، والمرأة أربعة عصور. ينبغي لكل زوج وزوجة أن يتقن هذا الأمر وأن يعرف الوقت المناسب للحوار، فليس كل وقت مناسب للزوج أن يفتح حوارا مع زوجته. أيضا من الأشياء المهمة الهدوء قبل وأثناء المناقشة، إحراج الطرف الثاني رفع الصوت عليه ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. من الرفق عدم رفع الصوت، من الرفق عدم الإساءة للشخص المقابل لك، لا بدعاء ولا بسب ولا بشتم ولا شيء. مرة أرسلت لي أحد الأخوات تقول لي أنا أقول لزوجي دائما حسبي الله عليك. الشيطان يستغل مثل هذه العبارات ويجعل يقول، هي تقول أصلا مثل هذه الأشياء عشان ما تحبك، ويبدأ بعد ذلك الشيطان يؤول لك تأويلات كثيرة وعجيبة وغريبة، لكن هذا كله ليس بصحيح. نحتاج إلى هدوء، هدوء، نفس عميق قبل الدخول في هذه المناقشة. أيضا من الأشياء المهمة لكي يكون التواصل في أثناء المشكلة تواصل صحيح هو ماذا؟ توفر المعلومة الصحيحة. هناك مشاكل كثيرة مبنية على ماذا؟ وساوس، مبنية على معلومات مغلوطة. جاءت أخت الزوج وقالت لي أخوها مثلا، أخت الزوجة أو زوج هذه المرأة، وجاءت أخته إليه وقالت له والله فلانة فعلت كذا، ولما رحنا الاستراحة ما سوت كذا، ولا تأخذ معنا الأغراض، وجالسة فقط على الكنب. ما الذي دفع هذه المرأة؟ هي تبقى في دائرة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما أن تملأ قلبك حقدا على زوجتك بمجرد إخبارك بمعلومة لم تتوثق منها فهذا ليس بصحيح. الاستراحة في عدد كبير من النساء يسأل ويتثبت ويعرف الخطأ ويعالج بطريقته الصحيحة، وليس العلاج برفع الصوت أو أنت تهين أهلي أو أنت كذا، هذا ليس بصحيح. إذن نحن بحاجة إلى دقة المعلومة التي نستند إليها في أثناء حوارنا مع الطرف الآخر. من الأشياء أيضا اتبع سياسة الإنصات وليس الاستماع، فرق كبير بين الاستماع والإنصات، أيهم أعلى مرتبة؟ الإنصات. الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه فاستمعوا له وأنصتوا، فذكر الاستماع كأنها هي مرحلة أولى لتوصلك لمرحلة الإنصات. إيش معنى هذا الكلام؟ الإنصات يستدعي ماذا؟ يستدعي ويقتضي من الإنسان أن يكون متوجها إلى الشخص بكل جوارحه، لأنه في إنسان ممكن يسمع لك ويعرف ماذا تقول ومنشغل بجريدة، منشغل بريموت بين يديه، ويقول لا أنا أعرف، أعرف ماذا تقول، وممكن يعد لك الكلام، لكن بدون فهم، بدون وعي، بدون معرفة خلفية، بدون معرفة تعابير وقسمات وجه هذا الشخص، لأن هي جزء أيضا من الكلام، لأنه في تعبير لغوي حروف تخرج، وفي تعبير غير لغوي، في تعبير يظهر على الجسم، يظهر على الوجه، لما تتكلم معك المرأة ودموعها تنزل يختلف تماما، معنى أن هذا الكلام يحرقها في داخل قلبها. إذن نحتاج إلى أن نتبع سياسة الإنصات. انظر لعائشة ماذا تقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثه الرجل أقبل عليه بكله، ما يعطيه نصف أذن، يعطيه كله، لكن الرجال خاصة متهمون في هذه القضية، أنهم إذا جاءوا يتحدثون مع زوجتهم يتشاغلون بأي شيء آخر، وهذا ليس بصحيح. أحتاج أن الرجل، أنه هو السيد وهو الذي جعل الله له القوامة، ليكون على قدر المسؤولية التي أعطاه الله عز وجل إياها. أيضا من الأشياء المهمة تكلم عن المشكلة بشجاعة ولا تتهرب، لا تتهرب، الهروب لا يمكن أن يحقق حلا، الهروب يزيد المشكلة سوءا على سوء، بل أنت مخطئ قل أنا مخطئ، أنت تحتاج الاعتذار قل أنا آسف وأعتذر والخطأ مني. هنا أنت ماذا تفعل؟ تحجم المشكلة وتضعها في حجم بسيط لها، ثم بعد ذلك ترمي بها عرض الحائط. لكن الشخص الذي يكابر تكبر المشكلة، لا تهرب من المشكلة مطلقا. في أثناء الحوار المرأة، هذا ننتبه له، المرأة لديها قدرة لغوية عالية جدا، وتستطيع إحراج الرجل ووضعه في زاوية. ولهذا نصيحة للنساء، لا تحرجي زوجك دائما في أي حوار زوجي لكي يتحقق تواصل مهم، نحفظ كرامة كل طرف آخر، كل واحد منا يحفظ كرامة الطرف الآخر، فلا سب، لا إهانة، لا محاصرة له في زاوية ضيقة لاستخراج منه ماذا؟ اعتراف. لا، الناس تعرف عندما تدخل في حوار أنها مخطئة ولديها قدر من هذا الخطأ، نسبة وتناسب 30-70-40-60-50-50، الله أعلم بينهما هم. أيضا من الأشياء المهمة التفاعل مع الحديث، التفاعل مع الحديث، ابتسامة، هز رأس، هذا نوع من التفاعل المهم جدا، أن الإنسان إذا حدثته زوجته يتفاعل معها، يبتسم، أيوة أحسنتي، صحيح، أي والله إنك صادقة، يبتسم أحيانا، قد يحتاج الابتسامة لتلطيف الجو، كل هذا شيء مهم. أيضا من الأشياء المهمة جدا جدا في أثناء الحوار لحل مشكلة ما ولكي يتحقق تواصل اجتماعي رائع، لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع، اترك لها المجال تتحدث، اتركي له المجال يتحدث، اسمع منه. ففي أثناء الحديث ستجد أشياء كثيرة تستطيع أن تلغيها بكلمة واحدة بعد ذلك، أو بتسامح أو باعتذار. المقاطعة شيء سيء جدا، لأن الفكرة لا تكتمل، وسيظل الملف مفتوح عند الطرف الآخر الذي لم يستطع إكمال فكرته. ولذلك تعالج بعض الإشكالات ويتسامح فيما بين الرجل والمرأة، لكن في الحقيقة لا يزال هذا الملف مفتوح ولم يغلق. الاستماع الكامل للمشكلة يجعل كل تفاصيلها تجتمع بين يديك، بعد ذلك أنت تصدر فيها ما تراه مناسبا من الاعتراف أو غير ذلك من الأشياء. من الأشياء المهمة، دع إصدار الأحكام وقت إنصاتك للطرف الآخر. دع إصدار الأحكام وقت إنصاتك للطرف الآخر. أصلا أنت مخطئة. أحيانا في أثناء الحديث نقول، تقول المرأة أنت مفرط في أولادك، أنت ضيعتنا، أنت كذا. هذا يهدم كل حوار، وسيجعل الرجل أكثر معاندة، وسيجعله يبدأ بالبحث عن أي خطأ في هذه المرأة، ويسترجع الماضي، ويفتح ملفات قديمة من أجل ماذا؟ إحراجها. هذا غير صحيح. دائما نحتاج في أثناء حديثنا مع الطرف الآخر ألا نصدر حكما، أنت 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 أنت، هذه قاتلة وتجعل الحوار يغلق مباشرة، لأنه كل أنت وكل اتهام سد منيع بينك وبين من تحاوره. أيضا من الأشياء المهمة، لا تنشغل بشيء أثناء الحديث أيا كان هذا الشيء، لا للجوالات في أثناء الحوار الزوجي، لا للأيبود في أثناء الحوار الزوجي، لا للأيباد في أثناء الحوار الزوجي، لا للجرائد، لا للريموت، لا لأي شيء. ابحث عن مكان هادئ ليس فيه شيء يشغلك. من الأشياء المهمة أيضا التي نحتاج أن ننتبه لها وتحقق تواصل اجتماعي مهم جدا في أثناء المشاكل، الشكر. الشكر، يشكر الرجل زوجته، أنا أشكرك فعلا على إدارتك للبيت، الله يجزاك خير، أنت تحملت شيء كثير في المنزل، سواء غسل ملابس، سواء صنع طعام. كم سنة تصنع طعام؟ 20 سنة وهم متزوجين. أنت تعتنين بأولادي، تهتمين بدراستهم، ترتبون لهم كذا. كل هذه الأشياء عندما تذكر تجعل الطرف الآخر يكون أكثر هدوءا، تقبلا لأي حل، لأي علاج يمكن أن يأتي به الشخص الآخر. إذا نحتاج الشكر. نفس الشيء المرأة، الله يعطيك العافية، أنت تتعب من أجلنا، ودوامك هذا من الصباح إلى قرب المغرب، كله من أجل إيش؟ تعيشنا نحن كأسرة. كم مرة سفرتنا وذهبنا لأماكن جميلة، تذكر العمرة الفلانية، تذكر المكان الفلاني. كل هذه الأشياء تشعر الزوج بأن له قيمة، وتجعل له احترام وتقدير عند نفسه أولا. من الأشياء أيضا التي نحتاج إليها تقبل الآراء المخالفة بصدر رحب ما لم تكن مخالفة شرعا. استسمع في أثناء الحديث آراء كثيرة مخالفة لما أنت عليه، فتقبلها، تقبلها، ثم بعد ذلك ابحث لها عن مخارج، إن كانت قابلة لهذا الأمر أو إن كانت غير قابلة ومخالفة لشرع الله يمكن أن ترد بهدوء ولطف. من الأشياء المهمة، لا للكلمات النابية والجارحة، فهذه تدمر كل حوار بين الزوجين. فالسب، الشتم، الكلام على أهلها، الكلام على أهله، الكلام على شكلها، الكلام على هيئتها، الكلام على كذا، الكلام على قوامها، إهانتها في جسدها، كل هذه الأشياء والتصرفات لا شك أنها تزيد الطين بلة وتجعلها غير محترمة ومقدرة، والعكس أيضا. حتى لو كانت على جهة المزح، فقد يقول إنسان لزوجتي مثلا كلمة وهو يمزح، تعال نتحاور يا كذا، لكن هي الآن الجو لا يحتمل، قد تحتمل هذه الكلمة موقف آخر، في حالة سعادة وسرور بينهم، جو جميل، لكن في مثل هذا الجو لا ينبغي أن تقال، حتى لو اعتادوا على قولها. إذن لا للكلمات النابية والجارحة. من الأشياء أيضا لا للجدل، الجدل العميق العقيم الذي لا نفع فيه، فتح ملفات لا يمكن أن تحل، وتجد يتصارعون على قضايا ليس فيها فائدة، نبش للماضي وجدال فيها. نحن نبحث عن حلول، أما الجدال العقيم الذي يناقش فيه قضايا لا نفع فيها ولا فائدة بل تزيد الطين بلة تؤجل هذه الأشياء إلى أن يأتي وقت مناسب لمثل هذه الأمور. أيضا من الأشياء اعطي المشكلة حجمها الطبيعي. في قاعدة مهمة جدا في الحياة الزوجية، كبرها تكبر، صغرها تصغر. في أناس للأسف الشديد يعني عنده نوع من عدم التعقل أو العقل، ونحن في الخلاف بحاجة إلى كثير من العقل، لذلك العقل يمنع كثير من المخالفات التي يمكن أن تصدر من الزوج. فالعاقل يعطي المشكلة حجمها الطبيعي. أولا العاقل يعرف بأن المشاكل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشاكل تقع على الناس كما يقع عليهم الحر والبرد، يعني ما في أحد يسلم من هذه الإشكالات التي تمر عليه في حياته. ولكن العاقل هو من يجعل المشكلة في حجمها الطبيعي. شخص مرة حصل بينه وبين زوجته مشكلة في أكلة معينة، فقال لها إن وجدتها يوما ما في المنزل أنت طالق. اشتهتها أختها في زيارة من الزيارات، جاءت بهذه الأكلة، طلقت المرأة. والأكل هذه قيمتها ريال واحد يا جماعة. الله عز وجل سمى الزواج ميثاقا غليظا، لا ينبغي لهذا الميثاق الغليظ أن تنتهك، أن ينتهك حماه من أجل تصرفات حمقاء. هذا الميثاق الغليظ ينبغي أن يحافظ عليه وأن يحرص عليه، وأن تهتم المرأة بالمحافظة عليه، وأن يهتم الزوج كذلك. أما بمجرد حصول أي مشكلة على الرجل أو المرأة يبدأون بعد ذلك بنقض كل ما اتفقوا عليه من قبل، لا شك أن هذه حياة ليست صحيحة. مرة واحد كان جالس مع زوجته في ليلة الزفاف، ولما أصبحوا الصباح يذكرون كان جاءت على النافذة عصفورة، فقال ما شاء الله ما أجمل هذا العصفور. فقالت الزوجة بل عصفورة، قال لها عصفور، قالت له عصفورة، أقول لك عصفور، وشبت النار بينهم عصفور وعصفورة. يا أخي عسى يصير ديناصور، عصفور ولا عصفورة إيش؟ ثم إذا صار ذكر ولا صار أنثى يعني إيش؟ بتكتبوا اسمه بتطلعوا له بطاقة وجواز سفر وما أدري إيش. هو ليكن بعد سنة كانوا جالسين في أحد الفنادق، مجلس في شرفة من الشرفات، فتقول له تذكر العصفورة اللي رأيناها المرة الماضية؟ قال لا أقول لك عصفور. يا جماعة أقلوا عصفور عصفورة، وهذا من الحمق. صحيح، وأنا أقول أن في الحياة الزوجية بحاجة إلى كثير من العقل. العقل يجعل الإنسان يزمه بإذن الله تعالى عن الوقوع في مطبات كثيرة في حياته. من الأشياء التي ننبه عليها هنا، اقبل اعتذار من جاءك معتذرا. لقي أحد الإخوة أخاه فقال غدا نتعاتب، قال غدا نتغافر، غدا نتعاتب، غدا نتغافر. اعذره، اعذره، أنا آسف، كلمة مهمة جدا بين الزوجين. ولهذا نحن دائما نقول أن ثلاث كلمات بين الزوجين ينبغي أن لا يتركوها أبدا في حياتهم. ما هي؟ مكتوبها حتى لا تنسى، أنا آسف. شكرا، الشكر بين الزوجين. 50 دقيقة ساعة كاملة وهو في السوق يشتري أغراض خضروات وفواكه ومواد غذائية ويجيبها كأنه ولا شيء، هو فقط ما يهم الفلوس ولا أحد يهم الفلوس في بيته، لكن بس يبغى كلمة الله يعطيك العافية، شكرا، الله يجزاك خير، الله يعوض عليك خير، رسالة جوال. هذه تفعل فيه ماذا؟ بكرة يجيب أشياء أكثر منها، اشترى كم اليوم كرتون طماط، بكرة يجيب 10 بس عشان هالكلمة، أحبك، أحبك. هذا أيضا شيء مهم، الاعتذار، الشكر، الحب. آخر مرة سمعت هذه الكلمة ليلة الزفاف، ولهم 15 سنة، واللي إذا جاء من السفر تمام يقول لها عبارة وهو جاي من في طريق المطار يعطيها بعض العبارات وينتهي الموضوع. هذا ليس صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بحبه لعائشة في أكثر من موطن، ويقول عن خديجة إني رزقت حبها، امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحب خديجة حتى بعد موتها رضي الله تعالى عنها. نحتاج هذا، أن الرجل والمرأة يحبون يعبروا عن حبهم بالأقوال والأفعال وغيرها. أيضا الشكر بين الزوجين شيء مهم جدا في الحياة الزوجية، شكرا على كل ما تبذله لنا في هذا المنزل. أيضا قضية التأسف، إذا اعتذر إنسان في أثناء الحوار اقبل الاعتذار، لا تقول له لا 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 قبل الاعتذار تعال دعنا نقررك فعلت كذا وكذا وكذا. لاحظوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذكر مشكلة، الله عز وجل ذكر مشكلة زوجية بينه وبين نسائه، فقال فعرف بعضه وأعرض عن بعض، قال لها بعض الأشياء وبعض الأشياء سكت عنها. ما في داعي، ما في داعي إن نجي ونقول يلا فل الصبح كل شيء ينبغي أن يذكر، هذا ليس من العقل في شيء. قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. أكرر ما بدأت به في البداية، الاهتمام بلغة الجسد، الاهتمام بلغة الجسد، قضية وضع اليد على اليد، وضع اليد على الفاخذ، تشبيك الأصابع، خطيرة تشبيك الأصابع بين الزوجين، ذلك هذه ما يحصل هكذا نوع من هذا التشبيك أو هذا التشبيك من أخطر الأشياء. تصور اثنين جالسين يتحاورون وهم مشبكين بعض، ليش؟ ليش؟ عشان تمنع يديه من الكف، ممكن يجي كف طاهر على الهواء، تصل على الأقل يديه ممسوكة، أيوة على الأقل اليمين لأن هي الأصعب والبلاء. طيب إذا هذه من الأشياء المهمة أيضا التي ينبه عليها في أثناء الحوار، الإغلاق للموضوع وعدم فتحه في المستقبل، الإغلاق للموضوع وعدم فتحه في المستقبل. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، نحتاج في أثناء الحديث إلى الصدق، الصدق، لأنه عندما يكذب الزوج على زوجته لا تحل المشاكل. نعم نحن نحتاج أحيانا إلى التورية، لكن أن يكون الكذب هو الأساس في الحياة الزوجية لا شك أن هذا ليس بصحيح. لما يأتي إنسان في مشكلة معينة ويبدأ بالكذب على الطرف الآخر عندئذ لا تحل هذه المشاكل البتة في حياة الزوجين. من الأمور التي ننبه عليها أيضا هنا، وقبل أن نذكر بعضها إذا فيه لديكم استفسار ولا سؤال ولا استشكال معين أو غيره، نحتاج يا إخوتي الكرام إلى مسألة مهمة جدا، وهي، وقبل أن أقول لكم ما هي، أنا وصلت إلى قناعة من خلال جلوسي مع كثير من الأسر واستماعي لمشاكل كثير سواء من قبل أزواج أو الزوجات، أشعر بأن ثمة خطر كبير يداهم بيوتنا وهو المعصية. المعصية الذنب فتاك، الذي يملك الحب ويضعه في القلوب هو الله، والذي يستطيع نزع هذا الحب من القلوب هو الله جل جلاله. فنحن إذا أردنا أن تزرع المحبة لنا في قلوب الخلق لابد أن يكون لنا شيء من التواصل مع الخالق سبحانه وتعالى، فكلما حسنت علاقتنا مع الله كلما حسن الله علاقتنا مع البشر. عندما تجد زوجين حياتهم غيبة ونميمة، مشاهدة لأفلام سيئة، تفريط في الصلاة، تمام، لباس خليع من قبل المرأة، إلى غير ذلك من الأشياء، جلوس على الإنترنت لفترات طويلة وعلى أمور محرمة ومشاهدة مقاطع لا ترضي الله عز وجل، كل هذه الأشياء لها أثر كبير جدا في إفساد العلاقة دون أن يشعر الإنسان. ولذلك أنا أجزم بأن بعضهم عندما يأتي ويجلس مع نفسه يقول يحاول يتذكر بس سبب واحد مقنع لحصول المشكلة ما يجد، والسبب ما هو؟ المعصية. الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تجد رجل مثلا له علاقة مع امرأة قد تكون بريئة في البداية، تمام، مع أنه ليس هناك علاقة بريئة بين رجل وامرأة لو يحلفون من هنا إلى يوم الدين، علاقة بريئة لا تحصل. الله عز وجل عندما قنن قوانين في علاقة الرجل بالمرأة، هذه قضية مهمة جدا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحمو، والحمو أخو الزوج يعني يوثق به، قال الحمو الموت، رأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، مع أنه من مثل هؤلاء الأشخاص يمنحون ثقة في الدخول والخروج والذهاب والإياب وإركاب في السيارة وكذا، لكن مع هذا لا. لهذا عطاء بن أبي رباح يقول ماذا؟ والله لو وضعتم عندي امرأة سوداء شمطاء قبيحة ما أمنت نفسي عليها، ولو وضعتم أموال الدنيا كلها عندي ما خنتكم في درهم. ليش؟ لأنه جعل الله عز وجل في أي رجل ميل، ميل. والله سبحانه وتعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفا، في بعض التفاسير أنه ضعيف أمام فتنة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. سبحان الله، لاحظوا هذا الحديث، يقول لب عقل رجل حازم وعاقل وكل المواصفات فيه، ولكن ماذا؟ تذهب به، يمكن فقط ينظر لعيونها، يمكن أحيانا يسمع صوتها فقط، تمام؟ ولذلك الرجل دائما يغره الصوت، والمرأة تغرها الصورة. ولما قيل لفاطمة رضي الله عنها بما تنصحين النساء، قال ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال. وهذا رحيح، سبحان الله، كلما قصرت المرأة عينها على زوجها كلما كانت أكثر شوقا له، وكلما قصر الرجل عينه على امرأته كلما كان شوقا لها وحبا لها. لكن اليوم صارت المنافذ كثيرة، ممكن تدخل على اليوتيوب تحصل الناس في غرف نومهم، ممكن تحط كاميرا على جهازك وتشوف امرأة في آخر الدنيا وهي على فراشها وأنت هنا، لكن أين الله؟ ولهذا أعرابي، بعض الأعراب الحقيقة والله إنهم ما شاء الله عليهم، لما جاء وراود امرأة عن نفسها واقترب منها كما يقترب الرجل من زوجته، ثم بعد صحي ورجع عقله إليه، فماذا قال للمرأة؟ والله إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بمثل هذا لقليل الخبرة في المساحة، ثم قام وتركها. يعني إنسان يبيع جنة بشهوة ساعة. ويقول أحد السلف إن أحدكم ليحدث المرأة الأجنبية كأنه أشهد على زواجها أبا هريرة. والناس الآن في الإنترنت يقول لها إيش؟ قولي زوجتك نفسي. تقول له زوجتك نفسي، يقول لها أنا قبلته. يا ابن الذين آمنوا، إيش قبلته؟ امرأة في آخر الدنيا من أجل إيش؟ فقط أنه يجعل بينهم الحرج الشرعي، هذا مو صحيح. وأتوا البيوت من أبوابها. أما التسور فوق هذا مو صحيح. زمان قبل 40 سنة 50 سنة كانوا يحبون بعض عن طريق الدرائش، النوافذ. الآن ما عاد في نوافذ، الآن إنترنت. هذا الذي دعانا لهذا الكلام، أنه أحيانا النظر لهذه المعاصي والذنوب يفتك بالحياة الزوجية. لما يسهر إنسان إلى قرب الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر، كيف يوفق؟ كيف يسعد مع زوجته؟ كيف يسعد مع أولاده؟ كيف يوفق الله أولاده؟ كيف يحفظهم؟ وكان أبوهما صالحا. يقول ابن كثير أبوهما هنا ليس الأب القريب، الجد السابع لهم، الجد السابع، حفظ الله ذرية الجد السابع لصلاحه، كيف بالأب القريب؟ وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل من تستطع عليه صبرا. إذن نحن نركز على هذا المعنى كثيرا، أنه لكي تحسن علاقتنا مع الناس ينبغي أن نحسن علاقتنا مع الله، وخاصة في السر. في السر، وقد قلت كثيرا في أكثر من مناسبة، أنه من أراد أن يعرف نفسه على حقيقتها ويعرف أين هي من قربها من الله عز وجل وحبها له وحفظ الله عز وجل إياها، لينظر إلى معنى مهم جدا في الحياة، وهو سلوكه الشخصي بعيدا عن عيون الناس. نحن نصلي مع الناس ونخشع، لكن صلينا في غرفنا أسرع شيء، ممكن يدخل واحد في موسوعة جينيس بالراحة، لأنه ما يدري، وقرأ الفاتحة قال سبحان ربي العظيم، ما يدري. السر. ولذلك نحن ندعو لكي تكون علاقة جميلة في داخل المنزل، لنحيي الجانب العبادي في البيوت. متى صلى الرجل بزوجته آخر مرة؟ بعض الإخوة من كثر حبه لزوجته يجعلها هي الإمامة، ما يكمل الصلاة، تمام؟ ما يصير، هو يقول إيش وهي تقول إيش. واحد مرة من الإخوة صلى بزوجته في ليلة الزفاف، جاء الرجل مرة متحمس فصلى بها الله أكبر وإلى القبلة، وهي وراه، هو سجد ورفع من السجود السيدة الثانية وهي وراءه، نشب رأسها في ثوبه وصارت حرب داحس والغبراء، تحاول تخرج رأسها، وذيك الليلة ما شاء الله رأسها غابات الأمازون، يعني في 3000 شباصة و4000 مساكة و5000 مدري إيش، كيف يمكن أن يخرج؟ المهم آخر شيء ضحكوا، إلى اليوم ما صلى ولا واحد منهم ركعة. يصير. نحتاج أنه في ليلة من الليالي في الشهر مرة أوتر بها فقط وهي ورائي، وتسمع دعائي لها، وأسمع تسمع دعائي لأهل بيتي، تسمع دعائنا لأولادنا، نؤمن أنا وإياها. أي فضل ونور وهداية تحصل في هذا البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات، ويل للعرب من شر قد اقترب. يعني كلما كثرت الفتن بحاجة للناس أن يقتربوا إلى الله بالعبادة. أي فتن أعظم من الفتن التي نعيشها في هذه الأزمنة؟ فتن شبهات وشهوات لا عاصمة فيها إلا الله عز وجل. أين الزوجين من الجانب العبادي؟ للأسف الشديد قليل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجتي، إحدى زوجاته أمهات المؤمنين، وقال لها: أما زلت جالسة في مصلاها إلى الإشراق، أما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزنت بما قلت لوزنتهم. سبحان الله، بحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي. جانب الذكر في المنزل مغفول عنه. الرجل ما يوقظ زوجته لصلاة الفجر أحيانا لأنها نائمة ومتعبة ومرهقة مع أولاده، تنام تقطع في الليل. إذن نحن بحاجة لكي تحسن علاقتنا مع زوجاتنا إلى إحسان علاقتنا مع الله. تذكروا دائما، تذكروا دائما أن الذي يجعل الحب في القلوب هو الله، وأن طاعة حب الناس لنا لا تنال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه بمقدار معصيتنا، بمقدار قسوة قلوبنا، وبمقدار سوء علاقتنا مع الآخرين. لا تنسوا أيضا دائما أن تقولوا ما دعا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذه الحلقة تذاع ليلا، فأتمنى أن يكون وتركم الليلة وترا جماعيا مع بعض، أي مع زوجتك وزوجتك، مشروع يمكن أن ينفذ بإذن الله تعالى في البيت. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، وللأخوين الفاضلين أيضا في هذا المكان، حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.